بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم
محاضرة الشيخ العلامة عثمان السالمي حفظه الله، ألقيت في دار الحديث بمعبر 18 من شهر جمادى الأولى لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام، بعنوان يتلونه حق تلاوته.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها السامعون الكرام، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فربنا جل وعلا يمتدح الذين إذا أعطوا القرآن وأنزل عليهم الكتاب، أي على نبيهم، ثم هم أخذوه عن نبيهم، ثم إنهم لم يقصروا في حق كتاب ربهم جل وعلا فيتلونه حق تلاوته. والتلاوة لها ثلاث معاني: يتلونه بمعنى يقرؤونه ويتلفظون بتلاوته، فهذه عبادة. اتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالتلاوة والقراءة للقرآن عبادة عظيمة وأجورها كبيرة. ومعنى ثاني: يعلمون معاني هذا الكتاب ويفهمون مراد الله ومراد رسوله بحسب ما عندهم من العلم والفهم وما ألهمهم الله تعالى. وتدبر القرآن والكتب السماوية، الكتب السماوية التي قد مضت لسنا مأمورين بتلاوتها لأن وقتها انتهى فصارت منسوخة، وأيضا حرفها أهل الضلال من اليهود والنصارى. لكن كتاب ربنا القرآن الكريم الذي بين أيدينا نحن مأمورون بتلاوته وتدبر معانيه وتفهمه ثم العمل به. فهنا يتلونه حق تلاوته، التفسير أو المعنى الثالث العمل بذلك الكتاب. فهذا هو حق القرآن، أن الشخص يتلوه ويتعلمه ويقرأه ويتفهم معانيه، فإذا فهم المعنى يتطلب عند ذلك العمل، وهذا هو حق القرآن. فمن قام بهذا فهو الذي قد تلا القرآن والكتاب حق تلاوته، وهو الذي آمن به وصدق به حق التصديق. وأما من نقص من ذلك من شيء، يتلو لكن ما يفهم، نقص في حق القرآن، أو قرأ وفهم لكن ما عمل بكثير من أحكامه ولم ينتهي عن كثير من زواجره، فهذا نقص من حق القرآن. أما الذي يرفض القرآن بالكلية ويكفر به فهذا من الخاسرين والعياذ بالله، خسارة عظمى ليس بعدها خسارة. إذن فمن سعادة المرء أن يفهم القرآن ويعمل بالقرآن وأن يقرأ القرآن. ليست المدحة والشرف في مجرد أن تقول أنا من أهل القرآن وأنا بحمد الله مؤمن به، لكن لا يتلوه ولا يتعلمه ولا يعمل به. وإن عمل بشيء يسير منه فهذا يذم بحسب ما ترك من الواجبات نحو القرآن. ويمدح ويؤجر بحسب ما أخذ فقط. إذن فأنت يا طالب العلم كن من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته، ينبغي أن نفهم حق التلاوة، فلذلك تجعل قسطا كبيرا من القراءة لهذا الكتاب العظيم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كما تعرف أيها الطالب الكريم كان كثيرا ما يقرأ القرآن بالليل والنهار، ممتثلا لقوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كل يوم، يقرأ شيئا من القرآن لا يترك التلاوة، وربما قارأ غيره ودارس غيره، وكان كل ما نزل من القرآن يتلوه ويقرأه على أصحابه وبلغهم. هذا من العمل بالقرآن. عائشة تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل بإحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي ثلاثا. هذا الحديث رواه مسلم. فمعنى كان يصلي أربعا ويطيل القراءة، لا تسأل عن طولهن وحسنهن، بل بعض الأحيان ربما يقرأ جزئين في ركعة أو جزءا في ركعة، وربما من السور الطوال يطيل القراءة. هذا من حق القرآن. قال حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء، ثم افتتح آل عمران. انظر، خمسة أجزاء في ركعة. وجاء أيضا من حديث عوف بن مالك أنه قرأ هذه السور وكان إذا مر بآية رحمة سأل، إذا مر بآية عذاب استعاذ عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. ثم ركع فجعل يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قريبا مما قرأ. ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم سجد يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قريبا من قيامه. فانظر يرحمك الله، هذا من العمل بالقرآن. كان إذا نزلت آية يعمل بها. لما نزل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت عائشة رضي الله عنها: كان يركع ويقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، أي يعمل بالقرآن. لما نزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، طاف سبعة أشواط، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى خلف المقام وصلى ركعتين، قرأ فيهما: قل يا أيها الكافر، الثاني قل هو الله أحد. يعمل بالقرآن، وهكذا يعلمه عليه الصلاة والسلام، وأصحابه أخذوه من بعده وقاموا بالقرآن وعلموا الناس القرآن أيضا وبلغوه شرقا وغربا، وسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. فالتعلم للقرآن من العمل به ومن حق تلاوته. تتعلم كيف تنطقه، وتتعلم أحكامه وآدابه ونواهيه وزواجره، فتقف عند كل آية، عند كل آية، حتى تكون من أهل القرآن ولهذا الله عز وجل يعز أهل القرآن ويرفعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، لله أهلين، إن لله أهلين، وأهل القرآن وأهل الله هم أهل القرآن وخاصته. هذا رواه النسائي وغيره. فانظر إلى هذا الكرم العظيم، جعل الله من قرأ القرآن وعلم بالقرآن وعمل بالقرآن، تعلم القرآن وعمل بالقرآن، كان من أهل الله، والله ما يعذب أهله بل يكرمهم ويرفع درجاتهم، بكل آية يرفعه درجة في الجنة، بل كلما قرأ آية يرفعه الله بها درجة، كما عند الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى، ارتفع يعني، اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر. رواه أبو داود وغيره. لو كنت تقرأ وتحفظ 5000 آية معناه ترتفع 5000 درجة، أكثر ترتفع أكثر. قال بعض أهل العلم كالخطابي، قال: درج الجنة عدد آيات القرآن، والله أعلم، لكن هذا كلامه. اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن يحتاج إلى إتقان. تستطيع تقوم بالقرآن بالليل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، سجدا وقياما. فالقيام أفضل الصلاة طول القيام، بمعنى أنه يقرأ القرآن، فكلام الله أفضل الكلام وأحسنه، فأنت تجمع بين التلاوة وبين السجود والركوع لله. ولهذا جمعت بين عبادتين عظيمتين، الصلاة والتلاوة. بعضهم قد يتلو القرآن في الليل جالسا ما يصلي، وآخر يقرأ في النهار جالسا، وهكذا هو مأجور، لكن الذي يقرأ القرآن مع الصلاة يكون أفضل، يكون أفضل. أفضل الصلاة طول القيام، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله الحرام، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. فانظر إلى هذه، يعني إلى هذه العبادة العظيمة في هذا الوقت، وقت الليل. الناس اتجهوا إلى مضاجعهم وفرشهم واضطجعوا على جنوبهم وأخذوا النوم والراحة، وأنت قمت تناجي ربك وتدعوه، تسأله، تستغفره، وتسبحه، وتهلله، وتقرأ كلامه، وتعظم كلامه، وتتدبر كلامه سبحانه، فهو ينظر إليك نظرة رحمة. ولهذا ثبت عند الإمام البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في الليل ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، أي مسألته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: إن الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأستجيب له، هل من مظلوم فأنصره. هذا الحديث يبشرك يا عبد الله بأن ربك جل وعلا العظيم يدنو إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، نحن في الحقيقة صرنا في زمن الغفلة وزمن الكسل إلا من رحم ربك. الليل صار معتكفا على آلات اللهو والطرب، على النت، على المسلسلات، على الأخبار، على قيل وقال، على الدنيا، إلا من رحم ربك. أحدهم يسهر طوال ليلة من أجل تحصل على 1000 ريال و1000 ريال كم بين البرد، وأنت لو تقوم ساعة وتقرأ 100 آية خير لك من 100 ناقة ربما أكثر. نعم، خاصة في أزم في هذا الوقت، وقت الشتاء، الليل طويل والنهار قصير، فالعابد يغتنم غنيمتين: غنيمة قيام الليل وغنيمة صوم النهار القصير. فما يتعب من الصيام لقصر النهار وبرودة الجو ولطافته، ومن الليل يأخذ راحته في النوم والراحة ويقوم يفعل ما تيسر له من العبادة والطاعة. فتعجب من شخص الليل الآن طويل، ربما من بعد صلاة العشاء إلى الفجر نحو 10 ساعات تستغرقها في النوم وفي القيل والقال، 10 ساعات هذا عمر طويل. قم حتى ساعة وحتى نصف ساعة يا عبد الله، ما يفوتك الخير. من قام بعشر آيات جاء في الحديث فهو من القانتين، فهو من القانتين. أما يفوتك ليل طويل، ليل طويل وأنت طالب علم وأنت قارئ للقرآن، حتى لو كنت حتى تعمل في الدنيا، أنت ستنام حتى ترتوي، ما تتكاسل، ما ينبغي لك أن تتناوم بعد أذان الفجر الأول، بقي لك ساعة، ساعة إلا ربع ونحوها، ليش العجز هذا؟ الشيطان يأتي ويعقد على قافية رأس أحدكم 3 عقد: نم عليك ليلا طويلا، نم عليك ليلا طويلا. الشيطان يقول هكذا لك، لكن لو قمت توضأت ذهبت عقدة، ذكرت الله ذهبت عقدة ثانية، صليت ذهبت العقد وصرت نشيطا طيب النفس. لكن حين تستسلم للكسل والعجز، هذا والله من العجز والكسل المذموم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل، فاستعذ بالله من العجز والكسل. ما تستطيع تقوم تصلي ولا ب10 آيات؟ الفاتحة مع سبح اسم ربك الأعلى، الفاتحة مع سورة عما يتساءلون. رجل من الصحابة رضي الله عنهم قام طوال ليله بقل هو الله أحد، يركع بها ويسجد ويقوم ويسجد ويركع ويسجد طوال ليله، فكأنه احتقر ما قام به. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. سبحان الله، تعدل ثلث القرآن، فلا تحتقر ما تقوم به. فالشيطان حريص ألا تقوم حتى توتر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. خصكم يا من قد قرأتم القرآن، يا من قد حفظتم شيئا من القرآن، ولو تحفظ جزءا واحدا أنت من أهل القرآن إن شاء الله، إذا عملت بما تستطيع وتجاهد نفسك. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا تقل برد، برد الأجر هنا وقت البرد. وتدفأ بحمد الله، الآن آدفة كثير، ما لسنا مثل السلف. بعض السلف ذكر كما ذكره ابن رجب في لطائف المعارف أن أحد السلف قام في الشتاء يصلي فذرعه البرد، ما في دفاء، لا في كساء ولا شيء، فبكى، فنودي من خلفه: أما إنا قد أقمناك وأنمناهم وأنت تبكي، أنت تبكي ونحن قد أعنك على القيام، هذا عون من الله لك. فيقول له لما تبكي؟ من البرد؟ تحمل، فبرد جهنم وزمهريرها أشد. الله العافية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد ما تجدون من الزمهرير، من البرد، من زمهرير جهنم الشتاء، وأشد ما تجدون من الحر من ماذا؟ من نفس جهنم. فالحر نفس من نفس جهنم في وقت الصيف، وفي الشتاء لها نفس تتنفس وهو الزمهرير. بعض البلدان يأتيه ثلج، ينزل في الشتاء ثلج، أما أنت برودة بحمد الله تتحملها وتدفعها بماذا؟ بالثياب ونحوه، والحمد لله أمور ميسرة، فلا يأتيك الشيطان ويقول لك برد. تريد أن ترفع درجاتك وتحط سيئاتك فشمر. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ رفع درجات. قالوا بلى، نريد هذا، ما هو الخبر؟ قالوا بلى. قال إسباغ الوضوء على المكاره، تتوضأ وضوء حسن مع البرد، وكثرة الخطى إلى المساجد ولو في الفجر ولو في العشاء مع البرد، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. كأنك مرابط في ثغور المسلمين عند العدو، فلك أجر عظيم. إذا ما تيسر لك الرباط في سبيل الله فعندك ترابط في المسجد، وخاصة إذا كنت أيضا تنتظر العلوم الشرعية، تنتظر العلوم الشرعية من صلاة إلى أخرى، من العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، وهكذا من الظهر إلى العصر، أنت مرابط في طاعة ربك سبحانه وتعالى. فعليك أن تجد ولا تقل برد، وقت البرد تحت البطانية، لا تلاوة ولا قراءة ولا علم ولا ولا، وقت الحر والله حر متعبين نعرق، وقت الخريف والربيع نتفرج على الخضروات في المزارع. ما ينبغي، إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الشتاء وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. فنحن كذلك، إذا لم نحافظ على الوقت فهذه أوقات ثمينة، أوقات الشتاء في الحقيقة غنيمة. وقد جاء حديث يحسنه الشيخ الألباني، الصيام في الشتاء غنيمة، غنيمة المؤمن الباردة، أو كما قال. فعلينا أن نغتنم الوقت ونستغله، والليل وقت هدوء، ما أحد يزعجك ولا أنت تفكر في الخروج للعمل، فلهذا تتدبر القرآن وتتفهمه ليكن لك فيه الأجر الكثير. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فقيام الليل أيضا مما يعينك على حفظ القرآن وعلى حفظ الحديث وعلى حفظ الدين. نعم، فالحسنة تجرك إلى أختها، وأنتم في هذا الدار العظيم، هو دار قرآن في الحقيقة، دار قرآن ودار حديث ودار علوم شرعية، وإن شاء الله دار عبادة أيضا ونشاط وفقه. فنسأل الله لكم العون والتوفيق. الحمد لله تخرج مئات الحفاظ من هذا الدار المبارك، مئات الفقهاء، مئات الخطباء، فشمروا وازدادوا خيرا وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. فنسأل الله تعالى أن يجزيكم خيرا وأن يعينكم على العلم والتعليم والدعوة إلى الله. نسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا وأن يحفظ القائمين على هذا الدار العظيم دار الحديث في معبر حرسها الله. ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يحفظ الشيخ الإمام وأن يحفظ علماء الإسلام في كل مكان, يحفظ الدعاة حيثما كانوا. ونسأله تعالى أيضا أن يحفظ بلادنا بلاد اليمن ويدفع عنها كل سوء مكروه وأن يجنبنا الزلل, إنه سميع عليم. والحمد لله رب العالمين, وصلى اللهم على نبينا محمد وآله, والله أعلم.